انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
انا هتفرج معاك على الماتش.
هتفهمي يعني في الكورة؟
عيب عليك، ده انا هبهرك. حلوة قوي التيكي تاكا اللي بين اللعيبة دول.
انت كمان عرفت التيكي تاكا؟
طبعا، واقدر اقول لك كل انتقالات الميركاتو ورأيي فيها كمان.
عرفت الكلام ده منين وامتى؟
هنقول لك اخبار وهتحلل معانا مباريات،
كمان هتشاركنا الالعاب مع ليلى
ومهاب.
كل ده واكتر هتعرفوه في تيكي تاكا على راديو تسعينات اف ام.
تيكي تاكا مع مهاب وليلى كل يوم خميس الساعة 6:30 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير على كل مستمعينا، وحلقة جديدة من تيكي تاكا، البرنامج اللي بنتكلم فيه عن كل ما يدور في عالم الساحرة المستديرة. معاكم النهاردة مهاب أمين. حلقة هتكون إن شاء الله مليئة بالأخبار ومليئة بالأحداث، وهنستنى أكيد فيها مشاركاتكم على رقم تليفون 01427894. خلينا نبدأ الأول بدوري أبطال أوروبا اللي خلاص انتهى الدور الأول فيه امبارح بعدد كبير من المباريات، والحقيقة كانت كلها مليئة بالأهداف. نبدأ بأول مباراة، يانج بويز بيخسر من ريد ستار بلغراد الصربي 0-1، شتوتغارت بيخسر من باريس سان جيرمان 1-4، شتورم جراتس بيفوز على لايبزيج 1-0، سبورتينج لشبونة بيتعادل مع بولونيا 1-1، سالزبورغ بيخسر من أتلتيكو مدريد 1-4، اندهوفن بيحقق فوز مهم جدا على ليفربول 3-2، مانشستر سيتي بيفوز على كلوب بروج 3-1، ليل بيحقق أكبر نتيجة بالفوز على فينورد الهولندي 6-1، يوفنتوس بيخسر على ملعبه من بنفيكا البرتغالي 0-2، والإنتر بيفوز على موناكو 3-0. أيضا في ضمن نفس البطولة جيرونا بيخسر من الأرسنال 1-2، بروسيا دورتموند بيفوز على شختار دونتسك 3-1، دينامو زغرب بيفوز على ميلان 2-1، واستاد بريست الفرنسي بيخسر على ملعبه من ريال مدريد 0-3، بايرن ميونخ بيفوز على سلوفان براتسلافا 3-1، وباير ليفركوزن بيفوز على سبارتا براغ 2-0، برشلونه بيتعادل مع اتلانتا 2-2، واخيرا استون فيلا بيفوز على سيلتيك 4-2. الحقيقه كانت نتائج كلها قويه ونتائج كلها مليئه زي ما قلنا بالاهداف. ده يمكن بالنسبه للنتائج. اما بالنسبه للترتيب النهائي لدوري الابطال، طبعا احنا عارفين انه في نظام البطوله دي من الاول للثامن دول خلاص بيصعدوا لدور ال16 رسميا. الفرق اللي صعدت هي ليفربول ب21 نقطه، برشلونه 19، الارسنال 19، انتر ميلان 19، اتلتيكو مدريد 18، باير ليفركوزن 16 نقطه، ليل 16 نقطه، واستون فيلا 16 نقطه. يمكن الفرق اللي صعدت ما فيش فيها اي مفاجآت من حيث صعود، يمكن باستثناء ليل اللي كان مفاجاه البطوله بشكل كبير جدا. باقي الفرق بالنسبه ل اتلانتا 15 نقطة، بروسيا دورتموند 15 نقطة، ريال مدريد 15 نقطة، بايرن ميونخ 15، اي سي ميلان 15، اندهوفن 14 نقطة، باريس سان جيرمان 13 نقطة، بنفيكا 13، موناكو 13، بريست 13 نقطة، فينور 29 نقطة، واليوفنتوس 20 نقطة. دول من الفرق اللي هتخش ملحق تصفيات، ومعاهم كمان سيلتيك 12 نقطة، مانشستر سيتي 11، سبورتينج لشبونة 11، وكلوب بروك 11 نقطة، هيدخلوا ملحق للتصفيات عشان يتأهل منهم برضو 8 فرق أخرى. أما باقي الفرق اللي خرجت من البطولة هي دينامو زغرب 11 نقطة، شتوتغارت 10، شختار دونتسك 7، بولونيا 6، ريد ستار بلغراد 6، وشتورم جراتس النمساوي 6، سبارتا براغ 4، لايبزيج 3 نقاط، جيرونا 3 نقاط، سالزبورغ 3 نقاط، سيلفيا براغ بدون نقاط، وسولفانا برتسلافا بدون نقاط، ويانج بويز السويسري بدون نقاط. حتى الفرق اللي خرجت ما كانش فيها اي مفاجآت من حيث خروجها، لان اغلبها فرق ما كانتش مرشحة اصلا لانها تكمل. هدافين البطولة حتى الان سيريو جراسي لاعب روسيا دورتموند 9 نقاط، ليفاندوفسكي لاعب برشلونة 9 نقاط، رافينيا لاعب برشلونة 8 نقاط، فينيسيوس جونيور ريال مدريد 7 اهداف عفوا، وفلوريان فريدز باير ليفركوزن 6 اهداف، انطوان جريزمان اتلتيكو مدريد 6 اهداف، هاري كين بايرن ميونخ 6 اهداف، جوليان الفاريز اتلتيكو مدريد 6 اهداف، فيكتور جيوكيرس سبورتنج لشبونة 6 اهداف، وايرلينج هالاند مانشستر سيتي 6 اهداف. وملاحظ هنا ان مفيش ولا لاعب من فريق ليفربول اللي هو يعتبر كمتصدر الترتيب لحد اخر اسبوع موجود في صدارة او في ترتيب الهدافين، ودي يمكن حاجة غريبة جدا وهنتكلم عنها اكيد، وهنتكلم كمان عن انه ازاي ليفربول لعب امبارح بتشكيلة مغيرة تماما وريح عدد كبير جدا من لعبته. خلينا نطلع فاصل، بعد الفاصل هنرجع تاني نكمل أخبارنا. بفكركم تاني برقم التليفون 01-427-894، هنستنى مشاركتكم. نطلع فاصل ونرجع لكم مرة تانية.
عيني عليك أنا، عيني عليك بحني لك أنا، بحني لك هيمنة يا أنا أمان عليك، ريحني ما تسيبنيش كده، مالي بدو أنا مالي بدو، وأنا يدو كده وأنا يدو، حالا من لحظة في لحظة دوب والحب يعمل كل ده. عيني عليك أنا، عيني عليك بحني لك أنا، بحني لك
رجعنا لكم مرة تانية. انت لسه تسمعوا تيكي تاكا مع ليلى ومهاب. طبعا انتوا متعودين ان في كل حلقة بتكون معايا ليلى في الحلقات، لكن للأسف النهاردة ليلى مش موجودة، وانا اللي هكون معاكم على مدار النص ساعة ان شاء الله، وبإذن الله ليلى هتكون موجودة معنا الحلقة اللي جاية. يوم الاثنين اللي فات كان في قرعة كاس الأمم الإفريقية اللي ان شاء الله هتتلعب في المغرب في نهاية العام في شهر 12. البطولة او القرعة اتعملت وأصفرت عن 6 مجموعات، يمكن فيهم مجاميع صعبة وفيهم مجاميع متوسطة. المجموعة الأولى ضمت المغرب ومالي وزامبيا وجزر القمر. مجموعة أنا شايف أنها مجموعة متوسطة، مجموعة يمكن المغرب ومالي هما القوتين الأكبر فيها، وإن كان جزر القمر برضو في الفترة الأخيرة أثبتت نفسها كفريق يعني باين أنه هيبدأ يظهر بقوة وهيبدأ يكشر كده عن أنيابه في البطولات اللي جاية وبدأ ياخد خبرات كأس الأمم الأفريقية. المجموعة الثانية ضمت مصر، جنوب أفريقيا، أنجولا، زيمبابوي. الحقيقة مجموعة أنا شايفها متوازنة جدا، فيها جنوب أفريقيا، اللي يمكن حتى مديرهم الفني قال إن منتخب مصر يعتبر هو العقبة بالنسبة لهم في المجموعة، وحكون لقائنا مع جنوب أفريقيا هو تاني اللقاءات بالمناسبة. وأنجولا اللي يمكن تاريخنا معها، يمكن آخر مواجهة واجهناهم فيها كانت في بطولة 2008 واستطعنا الفوز عليهم في دور الثمانية وصعدنا بعد كده للسيمي فاينل، ومنتخب زيمبابوي. المجموعة الثالثة ضمت نيجيريا، تونس، أوغندا، تنزانيا، يمكن مجموعة من المجاميع الصعبة جدا. نيجيريا اللي هتحاول تثبت نفسها بقوة، نيجيريا وصيف البطولة اللي فاتت، هتحاول كمان انها تعيد امجادها مرة تانية على الساحة الافريقية. كمان أوغندا اللي ظهرت بشكل جيد جدا، وأوغندا لها كمان تاريخ سواء في كأس الأمم الإفريقية أو حتى في تصفيات كأس العالم. تنزانيا اللي بدأت كمان تكشر عنابها وتظهر، يمكن لسه ما عندهمش خبرات قوي، لكن أكيد مش هتكون هي يعني الفرقة اللي هترضى أنها تكون حصلت هذه المجموعة. وطبعا منتخب تونس غني عن التعريف. المجموعة الرابعة ضمت السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين وبتسوانا، مجموعة شايفة برضو مجموعة متوازنة، وإن كان السنغال والكونغو الديمقراطية هم أكبر قوتين ممكن يكونوا موجودين في هذه المجموعة. المجموعة الخامسة الجزائر، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية، السودان، برضو من المجاميع الصعبة، وخصوصا كمان مع وجود فرقتين عرب في المجموعة، مجموعة فيها زي ما قلنا الجزائر والسودان اللي بدأت برضو تعود بقوة، بدأت الكرة السودانية تظهر بقوة سواء على مستوى التصفيات أو حتى على مستوى الفرق. المجموعة الستة ضمت كوت ديفوار، الكاميرون، الجابون، وموزمبيق. يمكن أنا شايف دي واحدة من أصعب المجاميع، لأنه كوت ديفوار بطل البطولة اللي فاتت، الكاميرون اللي بتحاول تظهر بقوة وبتحاول أنها برضو تعيد أمجادها مرة تانية، الجابون رغم أنها مؤخرا ما هياش في أحسن حالاتها، لكن برضو هتحاول تبان بشكل أقوى في الفترة اللي جاية. وكمان منتخب موزمبيق اللي ظهر بشكل معقول لحد ما في البطولة اللي فاتت. قولنا انتوا كمان شايفين ايه هي المجموعة الاصعب او الاسهل من وجهة نظركم على رقم تليفوننا 01427894. هنكمل اخبارنا، وبرضو اخبارنا هتبدأ من الكرة العالمية. جلاتا سراي بيبدي اهتمامه بخدمات المغربي زكريا الوحدي. يمكن كمان جلاتا سراي كان عنده تجربة قبل كده مع حكيم زياش في الكرة المغربية، في انه يعني لعيب مغربي يبقى موجود في صفوف الفريق التركي، وهم يمكن عايزين يعيدوا التجربة تاني مع زكريا الوحدي، لكن حتى الآن مفيش أي حاجة أثبتت أو مفيش أي تقارير أثبتت إنه زكريا كان حيروح ولا لا. على ذكر برضو الانتقالات، تقارير صحفية إنجليزية أكدت إن أستون فيلا الإنجليزي بيسعى لضم جواو فيليكس اللاعب البرتغالي من تشيلسي. جواو فيليكس اللي عنده جولة قوية جدا سواء ما بين أتلتيكو مدريد أو ما بين تشيلسي، دلوقتي استون فيلا عاوز يضمه، خصوصا كمان ان اللاعب ما بيشاركش كتير مع تشيلسي. اعتقد انها هتكون صفقة رابحة جدا لاستون فيلا، وتتبقى طبعا موافقة اللاعب والمقابل المادي اللي ممكن يعرض على تشيلسي في هذه الصفقة. كمان نادي رينجرز الاسكتلندي كمان بيعلن تعيين المغربي عصام الشرعي كمدرب مساعد في الجهاز الفني. يمكن نادي رينجرز الاسكتلندي مش متعود ابدا، او مش متعودين نشوف في الدوريات الاوروبيه وتحديدا في دوري رينجرز ان يبقى فيه حد او عنصر عربي موجود في تشكيله الجهاز الفني. قد يكون عصام الشرعي هو اول عربي في الجهاز المعاون، نتمنى له طبعا كل التوفيق. تشافي الونزو المدير الفني لنادي بايرن ليفركوزن استبعد من التدريبات اللاعب بونيفاس، لان اللاعب خلاص بيتفاوض مع نادي النصر، فهل دي خطوة لانتقاله لنادي النصر السعودي وبالتالي تم استبعاده؟ يمكن انا شايف انه فكرة استبعاد لاعب لانه بيخوض يعني مفاوضات مع اندية اخرى مش ممكن تكون افضل فكرة انك تستبعده، بالعكس هو ممكن تحضره وتجهزه انه يبقى موجود في الفترة اللي جاية، وده بيبقى مفيد ليه على المدى البعيد. في كمان مديرين فنيين بيقولك لا، لانه تركيزه ممكن يبقى مش معانا، تركيزه هيبقى مع الفرقة اللي رايح لها، او مخه مشغول بالمفاوضات فمش هيبقى في افضل حالاته. قلنا برضو انتوا شايفين انهي رأي صاحب، فكركم تاني برقم تليفون 01427894. خلينا نطلع فاصل مرة تانية، وبعد الفاصل هنرجع نكمل اخبارنا، خليكم معنا.
ياللي شمس الدنيا تطلع لما تطلع ضحكة منك، حس بالناس الغلابة اللي زيي بعد إذنك. لك يلي شمس الدنيا تطلع لما تطلع ضحكة منك حس بالناس الغلابة اللي زي بعد إذنك بطلي تحلم وأكتر ووعي وشك يوم يكشر واضحكي دايما يا سكر يلي سبقى بجد سنك
لكم مرة تانية. انتوا لسه بتسمعوا تيكي تاكا مع ليلى ومهاب, وبفكركم ان النهاردة انا هكون موجود معاكم مكان زميلتي ليلى, ان شاء الله هتكون معانا الاسبوع اللي جاي. بنكمل اخبارنا وبنروح بقى للاخبار المحلية والانتقالات المحلية. ولا صوت يعلو فوق صوت صفقة انتقال اشرف بن شرقي من نادي أريان القطري الى النادي الاهلي. الحقيقة صفقة كانت مدوية جدا, كانت مفاجأة بالنسبة لجماهير الأهلي, وإن كانت إدارة الأهلي كانت بتحاول أنها تلمح لإمكانية الصفقة دي من قبل عقدها. يمكن كتير كمان من جماهير الزمالك كانت يعني متفاجأة بالصفقة دي وكانت متضايقة منها جدا, لأن كانت شايفة أنه لو فعلا بن شرقي هيفسخ عقده مع الريان ليه الزمالك ما تعاقدش معاه. والحقيقة يمكن أنه رغبة بن شرقي كانت في الانضمام للأهلي كانت لرغبته في المشاركة كمان في كأس العالم للأندية في الصيف المقبل. صفقة اعتقد انها هتكون قوية جدا, واللاعب خلاص يمكن خضع للكشف الطبي, جه القاهرة وخضع للكشف الطبي في النادي الاهلي وحينضم للتدريبات قريبا. مبروك للنادي الاهلي طبعا هذه الصفقة, اعتقد هتفرق كتير جدا في النادي الاهلي. كمان من ضمن الصفقات اللي تم خلاص الاعلان عنها هي صفقة انتقال محمود حسن تريزيجيه اللي برضو انتقل من نادي الريان ل نادي الأهلي, وبرضو عشان يزامل بن شرقي اللي كان كمان بالمناسبة زميله في النادي القطري. ويمكن الصفقة تم الإعلان عنها بأنه هو هيستمر لمدة 3 مواسم. صفقة مهمة برضو بالنسبة للنادي الأهلي. على النقيض بقى في حالة من الحزن في جماهير النادي الأهلي نتيجة رحيل علي معلول. علي معلول اللي كان لحد وقت قريب الناس بتتكلم على انه هيكمل مع النادي ولا لا، كنا بنتكلم على انه الاغلبية او في الامكانية الاكبر يعني انه هيشارك بحكم انه خلاص خف من الاصابة، قد يتم قيده في القائمة التانية، لكن رغبة مارسيل كولر هي العائق. مارسيل كولر اعلن انه هو خلاص هيكتفي في ناحية الشمال بيحيى عطية الله وخالد عبد الفتاح. يمكن ناس كتير عندها تحفظ على الاختيارات دي وعندها تحفظ على وجود خالد عبد الفتاح في الباك الشمال، اكيد هو مش بنفس قدرة وكفاءة معلول، لكن ناس كتير شايفة انه دي اختيارات الجهاز الفني. وكان القرار في النهاية لما قعد الكابتن محمد رمضان مع علي معلول، كابتن محمد رمضان طبعا مدير الكرة في النادي الاهلي، مع علي وبدأ يتكلم معاه في انه الادارة حابة وجودك او حابة انك تكون مستمر، ولكن العقبة كلها في مستر كولر اللي مش موافق على استمرارك. فاللاعب بكل هدوء قرر انه النادي الاهلي يستفيد من مكانه بلاعب اخر وانه خلاص هيمشي وهيرحل. وكيله يمكن ما اكدش ده، لكن ما اكدش على وجهته القادمة، لكن في تلميحات انه الاقرب هيكون العودة للدوري التونسي. بالتوفيق طبعا لعلي ايا كان المكان اللي هيروحه، واتمنى يا رب انه يكون برضو في فرصة ان احنا نشوفه مرة تانية في الدوري المصري، او يبقى في امكانية لرجوعه للنادي الاهلي اللي بيعتبره هو حتى في تصريحاته قال انه بيعتبر ده بيته التاني. على ذكر الانتقالات بقى وحنروح تاني للكرة الاوروبية، نادي مونبلييه الفرنسي بيتعاقد مع الجزائري اندي ديلر على سبيل الاعارة من نادي مولودية الجزائر لنهاية الموسم. طبعا احنا متعودين الاندية الفرنسية في اوقات كتير جدا بتتعاقد مع لاعبين سواء من المغرب العربي، سواء من تونس، من الجزائر، من المغرب، واعتقد بيفرقوا معهم بشكل كبير جدا، ويمكن عامل كمان اللغة بيفرق بشكل كبير جدا. اندي ديلر زي ما قلنا كان في نادي مولودية الجزائر، ويمكن دي اول تجربة ليه في الدوري الفرنسي، بنتمنى له فيها التوفيق. الخبر اللي جاي برضو من نادي مانشستر يونايتد الانجليزي، روبن اموريم المدير الفني لمانشستر قال انه بيشعر بالاحباط بسبب عدم نشاط مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية. والحقيقة انا واحد من الناس شايف انه هو فعلا مع حق، لانه فعلا نادي مانشستر ما بيتعاقدش مع حد. طول الوقت بنتكلم عن احتمالية رحيل لعيبة، لكن ما بنتكلمش عن امكانية استقدام لعيبة جدد. ممكن يكون ده له علاقة بالحالة المادية لنادي مانشستر يونايتد، وهو كان محتاج انه يقعد ويتكلم مع الادارة بهذا الخصوص. هل دي تكون مقدمة لرحيل روبن أموريم الموسم المقبل؟ أعتقد يعني لو مفيش إمكانية لضم لعيبة جداد ممكن يكون ده واحد من الأسباب اللي يبني عليها أموريم رغبته في الرحيل، لكن لسه بدري قوي على الكلام عن رحيل أموريم بعد كده. كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، خبر اللي طالع من الصحف الأسبانية إنه كان طلب التعاقد مع كايل ووكر مدافع سيتي، لكن النادي رفض ضم اللاعب، وده لسببين: اولا لان عمره كبير، وثانيا لان في لعيبه في خط الدفاع موجوده في الاكاديميه. وهنا ده سؤال مهم جدا. طيب طول الوقت احنا بنسمع عن انه مصل في بدائل في الاكاديميه، مصل في لعيبه مدافعين كتير موجودين في النادي، طب هما فين؟ احنا ليه طول الوقت بنشوف خط الدفاع الريال حتى مع الدوري الاسباني مع بدايه الليجا وحتى في دوري ابطال اوروبا وبانت في المباريات الاخيره في مشاكل في خط الدفاع؟ ما بقولش طبعا ان وجود كايل ووكر رغم خبراته ان هو اللي كان هيحل الازمه، لكن ليه ما بيتمش الاعتماد على البدائل اللي موجوده في الاكاديميه، مع علم الاداره بان البدائل دي موجوده ومع علم انشيلوتي بان البدائل دي موجوده، ليه ما بيتمش الاعتماد عليها؟ ده يمكن حاجه غريبه جدا. وده بقى بياخدنا للخبر الثاني، هي انه انشيلوتي قرر انه هيغادر ريال مدريد لنهايه الموسم، وانه خلاص خد قراره أي ما كانت النتائج اللي جاية سواء في الدوري الأسباني أو حتى في الشامبيونز ليج. هل القرار أو الخبر اللي فات اللي احنا قلناه بتاع كايل ووكر له علاقة برحيل أنشيلوتي؟ أعتقد لأ، لأنه كم الضغوطات اللي ممكن تكون على أنشيلوتي ممكن تكون هي السبب في فكرة رحيله. ممكن يكون الراجل خلاص شايف أنه من حقه أنه يستريح وأنه هو خلاص يتوقف عن التدريب دلوقتي، خصوصا كمان مع كبر سنه. ممكن يكون شايف انه يكتفي بكم البطولات اللي حققها مع ريال مدريد وما يكملش او يشوف يعني مغامرته التدريبية مع فريق اخر. ممكن دي كلها تكون اسباب او كلها تكون احتمالات يفكر فيها كارلو أنشيلوتي، لكن ما فيش شك أن كارلو أنشيلوتي هو مكسب كبير جدا في عالم التدريب لأي فريق. بالنسبة بقى الصفقات اللي اتعملت في الدوري الإنجليزي أو أغلى الصفقات اللي اتعملت في الدوري الإنجليزي، معنا يمكن إحصائية عن أعلى 10 صفقات تم إبرامهم في الميركاتو الشتوي بشكل عام. أول صفقة فيهم أو أغلاهم كانت صفقة انتقال كوتينيو لبرشلونة ب 135 مليون يورو، يليها في المركز الثاني صفقة انتقال إنزو فرنانديز لتشيلسي ب 121 مليون يورو، ثم فيرجيل فان دايك 85 مليون يورو، ثم فلاهوفيتش لليوفنتوس ب 80 مليون يورو. تأتي وراهم صفقة مرموش اللي يمكن أثبت أقدامه من أول مباراة لعبها ولعب وقدم أداء جيد جدا في المباراة الأولى في لمانشستر سيتي أمام تشيلسي ب 75 مليون يورو، ثم ميخايلو مودريتش تشيلسي 70 مليون يورو، جونزالو راموس باريس سان جيرمان 65 مليون يورو، ثم أمريك لابورت مانشستر سيتي بنفس المبلغ، برونو فرنانديز مانشستر يونايتد بنفس المبلغ، ثم بوليسيتش لتشيلسي ب 64 مليون يورو. الحقيقة كلها صفقات قوية جدا جدا وصفقات يعني بشكل كبير جدا جدا أثرت في الفريق وأثرت مع الفريق أو الفرق الأوروبية. كمان من ضمن أخبارنا أنه نادي الدحيل القطري بيقترب بشدة من التعاقد مع حكيم زياش، وأن هيتم الإعلان عن الصفقة خلال ساعات. معروف أنه زياش كان عليه كلام كتير، كان أولهم أنه نادي جلاتا سراي مش عايز يفسخ التعاقد معاه، لكن حكيم ضغط لأنه مش مستريح في النادي وقرر أنه عاوز يمشي، وفي نفس الوقت كان فيه عروض سواء من الدوري السعودي أو من الدوري القطري لضم اللاعب. اللاعب ما فيش شك أن حكيم زياش خبرة كبيرة سواء في أوروبا أو حتى في الكرة المغربية، هو لاعب مهم جدا جدا، لكن هيقدم ايه مع نادي الدحيل القطري، خصوصا ان في ناس كتير بتتكلم ان حكيم بدأ سنه يكبر، هيقدم ايه مع نادي الدحيل؟ ده السؤال المهم جدا اللي اكيد هيجاوب عليه حكيم مع بداية الموسم. تشافي بيعلن رفضه التنافس مع برشلونة في الدوري الاسباني، وانه مركز على تحديات تدريبية خارج اسبانيا، وانه عاوز يخوض تجربة تدريبية برا اسبانيا. يمكن دي بالنسبة لي خبر ما هوش غريب قوي، لكن تشافي فكرة انه مش عايز يضرب فرقة في أسبانيا يمكن يكون ده يعني حبا في النادي، فمش عايز يلعب مع نادي يتنافس مع برشلونة أو يعني يتنافس أقصد قصاده في البطولات، وإن كانت دي يمكن نشوف ناس كتير تشوف إن دي حاجة مش بروفيشنال قوي، لكن رغبة تشافي في إنه يفرض وجوده مع أندية أخرى أعتقد إن دي برضو رغبة مهمة جدا، وخصوصا انه يمكن تشافي ما تعرضش عليه حاجه لغايه دلوقتي، لكن لو تعرض عليه لان طرح اسمه اكتر من مره مع انديه كتيره زي بي اس جي، تعرض اسمه بالمناسبه لتدريب قبل كده ريال، وتعرض اسمه في لتدريب البايرن وانديه كتيره جدا، لكن تشافي حتى الان ما حسمش قراره، واعتقد انه رغبته في انه يخوض التنافس او يخوض التدريب التجربه التدريبيه برا اسبانيا وخوض مغامره جديده دي هتكون حاجه مهمه بالنسبه لتشافي خصوصا لو في اوروبا. كمان تم إلغاء حفل تقديم اللي كان مفترض أنه هيتم فيه تقديم عمر مرموش والصفقات الجديدة في السيتي بسبب حريق محدود خرج أو حصل خارج ملعب السيتي. طبعا حريق كان محدود لكن كان من نتيجته إلغاء حفل تقديم عمر مرموش وباقي الصفقات. كمان من ضمن أخبارنا أن نادي أستون فيلا الإنجليزي بيرفض عرض بقيمة 60 مليون يورو من الأرسنال، وذلك للتعاقد مع المهاجم أولي واتكنز. أولي واتكنز مقدم أداء رائع الموسم ده، يمكن أستون فيلا مستني يكون في عرض أقوى. هل الأرسنال هيعلي العرض؟ هل الأرسنال هيتوقف عن العرض ده وتبدأ بقى فكرة أنه يتم مناقشة عروض أخرى؟ هنشوف، لكن حتى الآن ده العرض الوحيد اللي تقدم لأولي واتكنز من الأرسنال، وتم عرضه على أستون فيلا وأستون فيلا رفض، وحتى الآن ما فيش كلام على عروض أخرى. الكاف بيتجه لمنع أندية كل بلد بيرفض خوض تصفيات الشان اللي هي تصفيات كأس الأمم من المشاركة في المسابقات القارية. احنا شفنا قبل كده منتخبات ما مش عايزة تشارك في تصفيات الأمم الأفريقية سواء لأسباب تتعلق بقلة بأمور مادية، انه ما يقدرش يسافر، أسباب لها علاقة ب يعني مشاكل في البلد، ما يقدرش حتى ان هو يستضيف فرق تلعب عنده مشاكل في الملاعب. دي كلها اسباب بتخلي الانديه مش عايزه تشارك، فالكاف قرر انه لو انت مش هتشارك يبقى انديتك كمان مش هتشارك في المسابقات القاريه. اعتقد ان ده قرار فير جدا. دي كانت كل اخبارنا النهارده. كنت معاكم مهاب امين، ان شاء الله انا وليلى هنكون معاكم الاسبوع اللي جاي. لحد ما نشوفكم خلوا بالكم من نفسكم، تقابل على خير الاسبوع اللي جاي. باي باي.